اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين.
آمين.
قال رحمه الله تعالى: وبول طفل ذكر لن يطعما ما ليس برا يكتفى برش ماء، والأرض إن تندس ببول يكتفى بصب ماء بعد أن تنشفا، وجامد أصاب نحو كلبي فاغسله سبعا مرة بتربي، مكدرا لمائها طهوري
مكدرين
مكدر لمائها طهوري، والأرض لم تحتج إلى تعفيري، وإن يصب رشاشه شيئا غسل بقية السبع الذي منها فصل. قال رحمه الله تعالى: وبول طفل لم يجاوز الحولين ذكر محقق لن يطعما بفتح أوله، أي لم يتناول فيهما، ما ليس درا أي غير لبن للتغذي.
هذه هي صفة هذا الطفل الذي نجاسته نجاسة مخففة على ما سيرد وصف النجاسة المخففة. أولا، هو طفل يعني صغير ليس كبيرا، وفسره بقوله لم يجاوز الحولين، وهو ذكر ذكر محقق، يعني الكلام ليس في الأنثى ولا في الخنثى، وإنما في الذكر المحقق. طفل دون الحولين ذكر، لن يطعم، لم يتناول خلال الحولين غير اللبن للتغذي، غير اللبن للتغذي، ربما تناول شيئا آخر لغير التغذي، هذا لا إشكال فيه وسيأتي، لكن إذا كان غذاؤه مصدره فقط اللبن فهذا الطفل نجاسته نجاسة مخففة. في ماذا؟ في البول فقط، في البول فقط، يعني لا علاقة لذلك بالغائط. ولذلك إذا أردنا أن نحصي القيود ممكن نقول: واحد، كلمة بول، اثنين، كلمة صبي ذكر، ثلاثة، كلمة دون الحولين، أربعة، كلمة لم يطعم للتغذي غير اللبن، لم يطعم للتغذي غير اللبن. نعم.
قال: يكتفى فيما تنجس به برش ماء بأن
هذه هي صفة تطهير نجاسته، فنجاسته نجاسة مخففة تطهر بهذه الطريقة. نعم.
قال: بأن يغمر به بلا سيلان.
يعني يغمر به بلا سيلان، فضلا عن أن يطلب فيه فرك أو دعك أو نحو هذا أو عصر، لا، إنما يطلب فيه فقط أن يسكب الماء حتى يغطي المكان الذي وصل إليه البول. نعم.
قال: بخلاف بول الصبية والخنثى لا بد فيه من الغسل على الأصل.
يبقى يغسل كما قلنا في غسل النجاسة، تغسل ثلاثا حتى تذهب صفاتها، تغسل عفوا مرة وجوبا وثلاثة ندبا حتى تذهب صفتها أو تذهب بعض الصفات على ما فسرناه سابقا، على الأصل، لأنها نجاسة نجاسة متوسطة. أما النجاسة المخففة فهي هذه فقط التي توفرت فيها هذه الشروط الأربعة. نعم.
قال: ويحصل بالسيلان مع الغمر.
طبعا لو حصل سيلان لا مشكلة، لأنه المقصود وزيادة، لكن مع الغمر، يعني لا بد من أن الماء يغطي كل مساحة وصل إليها البول. نعم.
قال: والأصل في ذلك خبر الصحيحين وخبر ابن خزيمة والحاكم بذلك.
أو إذا كان قصده ويحصل بالسيلان مع الغمر اللي هو يعني لبول الصبية والخنثى، فكذلك المعنى. نعم، يعني يمكن مثلا أن يقال: ويحصل بالسيلان مع الغمر، اللي هو تطهير النجاسة المخففة، لأن السيلان مع الغمر زيادة على المطلوب، ويمكن أن يطلب مثلا في بول الصبية والخنثى يبقى التطهير فيه يحصل بالسيلان مع الغمر، نسيل الماء على المكان، لكن طبعا لا بد من ذهاب الصفات كما سبق. والأصل في ذلك
ألا يكون مقصود سيدي بالغمر حتى ينفي الرش المتعارف عليه؟
لا، هو أقل رش. الرش المتعارف عليه لو حصل به الغمر كفى، إذا لم يحصل إذا لم يحصل يبقى لم يحصل الغمر، تمام؟ لأن مسألة الرش هذه مسألة عرفية، فالمطلوب شرعا أن يغمر المكان بالماء، فإذا حصل بهذا الرش الغمر، بمعنى أنك كررت الرش حتى حصل الغمر، والله أية وسيلة، سكبت ماء، رششت ماء، أسلت ماء، المهم أن يصل الماء الذي الذي على المكان أن يصل إلى كل موضع وصل إليه البول. نعم.
قال: والأصل في ذلك خبر الصحيحين وخبر ابن خزيمة والحاكم بذلك، وفرق بينهما بأن الائتلاف بحمل الصبي أكثر فخفف في بوله.
هذا فرق يعني عقلي يدركه الإنسان إذا فكر في النص، وإن كان النص لم يرد فيه الحكمة من ذلك، وما ظهر من الحكمة نحن يعني نستأنس به، وإلا فكفى بورود النص حكمة. فرق بينهما يعني بين بول الصبي وبين بول الأنثى بأن الائتلاف بحمل الصبي أكثر، يعني الناس تألف الصبي وتحمله وتداعب وتلاعب أكثر مما تفعل مع البنت، فخفف في بوله، لأن إذا حصل الأمر كثيرا فكان التكليف عسيرا، فيأتي التخفيف من الإيه؟ من الشرع. نعم، هذه حكمة. نعم.
قال: وبأنه أرق من بول غيره فلا يغسل.
وبأنه اللي هو بول الطفل أرق من بول غيره للأنثى والخنثى. نعم.
قال: فلا يلصق بالمحل لصوق بول غيره.
نعم، ولذلك خفف فيه، هكذا يريد أن يقول الشيخ هذا. وطبعا له حكم كثيرة، يعني أبدوا له حكمتين إضافة إلى هاتين الحكمتين اللتين ذكرهما الشيخ، ويقال في هذه الحكم كلها حكم مستنبطة من النص، يعني ليست حكما منصوصا عليها، وإنما هي مستنبطة، فسواء كانت صحيحة أو غير صحيحة نحن متعبدون بالنص. نعم.
قال: ولا يمنع الاكتفاء.
صوتك راح. ولا يمنع
حضرتك سمعني يا شيخنا؟
لا. ولا يمنع الاكتفاء.
نعم. قال: ولا يمنع الاكتفاء بالنطح تحنيك الصبي بتمر ونحوه، ولا تناوله السفوف ونحوه للإصلاح.
لو تناول شيئا من هذا لا يقال إنه تناول غير اللبن للتغذي، لأن هذه الأشياء ليست للتغذي. لا يمنع الاكتفاء بالنضح، يعني حكم النضح والرش مع الغمر، السيلان مع الغمر، يعني ما تزال هذه تسمى نجاسة مخففة أيضا، وإن كان الصبي حنك بتمر، هذا لا يخرج عن إنه بيتناول اللبن فقط، لا يقال إنه يتناول التمر لأنه مجرد تحنيك، وأيضا تناوله السفوف ونحوه للإصلاح، يعني أي شيء من هذه الأشياء التي يتناولها ليست للتغذي وإنما لعلاج مثلا، لتحنيك مثلا، كل هذه الأشياء طالما أنه أنها ليست للتغذي فليس مما يعتمد عليه في الغذاء، لا تخرج الايه لا تخرج البول بهذه القيود عن كونه نجاسة مخففة.
قال نعم. قال وظاهر أنه لا بد مع النضح من إزالة الصفات على ما مر.
يعني يحصل مع النضح إزالة الصفات، إزالة الطعم مع اللون أو إزالة الطعم مع الرائحة، فلا تبقى الإيه؟ تبقى الثلاثة، ولا يبقى اثنان منها، ولا يبقى الطعم وحده. نعم. شيخ أبو بكر جاهز تقرأ؟ بسم الله.
نعم شيخنا ماشي.
اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله وظاهره أنه لا بد مع النضح من إزالة الصفات على ما مر، وشمل كلامه بن آدمي وغيره، هو محتاج كان في المهمات.
يعني كلامهم في كلمة اللبن، لأنهم لم يتكلموا عن لبن خاص، إنما قالوا لن يطعم ما ليس درا، أي غير لبن. هل قالوا لبن آدمي أو قالوا مثلا لبن خاص مثلا بأمه؟ لا، لم يقولوا ذلك، وإنما كلامهم يشمل لبن الآدمي من أمه ومن غيرها، ولبن غير الآدمي من حيوان ونحوه. قال وهو متجه كما في المهمات، يعني وهذا أيضا معتبر كما في المهمات للإسنوي في كتابه على الروضة. نعم.
وظاهره أنه لا فرق بين النجس وغيره، وهو الظاهر.
وأيضا الظاهر أنه لا فرق بين النجس وغير النجس. لو تناول لبنا من كلب أو تناول لبنا من شاه، كلاهما يدخل في نفس الحكم، يدخل في نفس الحكم. يعني ما رضع من لبن طاهر أو نجس، البول الناتج عن هذا أو هذا يأخذ حكم النجاسة المخففة أيضا. نعم.
والأرض إن تنجس ببول ونحوه كخمر يكتفى في تطهيرها بسبب ماء يعمها ولو مر. بصب ماء يعمها ولو مرة.
يعني الأرض تتنجس، يحصل أن الأرض تتنجس، فكيف نطهرها؟ فذكر مثلا أمثلة للنجاسة بما تحصل. يقول مثلا تبول عليها إنسان أو صب عليها خمر، فكيف نطهرها؟ فقال يكتفى في تطهيرها بصب ماء يعمها ولو مرة. نصب ماء يعم المكان الذي أصيب بالبول أو أصيب بالخمر فنجسه، حتى لو مرة واحدة، هذه المرة كافية في تطهير الأرض. نعم.
وإن كانت صلبة أو لم يقلع ترابها لخبر الصحيحين،
حتى لو كان كذلك، لأن كلمة وإن يعني ولو كذا وكذا وكذا شرط. حتى لو في هذه الحالة كانت الأرض صلبة، يبقى أرض رخوة أو أرض صلبة تطهر بهذه الطريقة، صلبة أو رخوة. طيب، أو لم يقلع ترابها، ليس بشرط أنك أنت تحفر المكان الذي صب فيه الماء ونزل إليه التراب، أو صب فيه الخمر ونزل إليه، يعني وصلت النجاسة إلى طبقات من الأرض، يكتفى فقط بأن يغسل الظاهر. يعني في السيراميك يكتفى بهذا، في الأرض الصخرية يكتفى بهذا، في الأرض الرخوة التي تتشرب الماء يكتفى أيضا بهذا. يصب الماء على نفس المساحة حتى يغمر المكان الذي وصل إليه الماء، نعم، الذي وصل إليه النجس أو المنجس. نعم.
لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر في بول الأعرابي بصب ذنوب من ماء ولم يأمر بقلع التراب.
النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل أن الأعرابي تبول في ركن من أركان المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة أن يقطعوا عليه بوله، بعدها مباشرة قال صبوا عليه ذنوبا مما اكتفى بهذا، ولم يقل لهم اقلعوا هذا التراب وإيتوا بتراب جديد أو نحو هذا. نعم.
بعد وأشار بقوله بعد أن تنشف إلى أن محل ذلك إذا تشربت ما تنجست به، فإن لم تتشربه فلا بد من إزالة عينه قبل صب الماء عليها كما لو كان في إناء.
إذا كان التراب ما يزال نديا لا أتركه حتى يجف، حتى يجف. فإذا شربت الماء النجس، إذا شربت البول، إذا شربت الخمرة، ثم إيه؟ ثم أردت تطهيرها أصب الماء الجديد، أصب الماء الجديد. طيب إذا لم تتشربه لا، يبقى لابد من إيه؟ من رفع هذا التراب وغسل المحل بالإيه؟ بالماء. أما إذا تشربت يكفي أن أنا أصب عليها الإيه؟ الماء. يبقى الآن المعاملة مع الأرض التي تنجست ببول أو خمر ينقسم إلى هذين القسمين. القسم الأول إن تشربت وجفت يصب عليها الماء مرة، وإن لم تتشرب واستعجلت عليها يبقى لابد من رفع هذا التراب الندي وغسل المكان. نعم.
إن تنجست بجامد بأن كان رطبا فلا بد من رفعه وغسل المحل بالماء.
فإن تنجست بجامد يعني كانت النجاسة نجاسة إيه؟ نجاسة ليست كما ذكر بخمر ببول، لا، هذه أشياء مائعة يتشربها التراب. طب إذا كان تنجس الأرض بجامد يعني بغائط مثلا، الغائط موجود، هل يتشرب التراب الغائطة؟ لا، أتبقى عين النجاس؟ إذا لابد من رفعه، يرفع أولا. تمام. بجامد، جامد رطب كما قلنا الغائط يعني، فلا بد من رفعه، يرفع أولا، تنحى عين النجاسة ويغسل المحل بالماء. نعم.
وجامد ولو معضا من صيد أو غيره أصاب نحو كلب، أي تنجس بشيء من نحو كلب كخنزير وفرع كل منهما، فاغسله سبعا، أي يجب غسله سبع مرات، مرة منهن مصحوبة بترب أي تراب.
يبقى ده هو النجاسة المغلظة، نجاسة المغلظة. موضع من المواضع جامدة ليست بسائلة، يعني ليس ماء وليس مائعا، وإنما هو إيه؟ مكان جامد. حتى ولو كان المعض، يعني المكان الذي عضه الكلب من صيد أو غيره، كلب مثلا عض خشبة، أرسلت الكلب المعلم ليأتيني بالصيد فعض موضعا منه حتى يمسكه بفكيه وجاءني به، هذا المعض، هذا المكان الذي لاقى فم الكلب أو نحو الكلب، يا إما الكلب، إما الخنزير، يا فرع الكلب مع الخنزير، يا فرع الواحد منهما مع غيرهما، هذا له إيه؟ له شأن مع التطهير مختلف عما مر. ماذا نفعل فيه؟ قال اغسله سبعة، يجب أن يغسل سبع مرات، مرة من هذه المرات، مرة لم يحدد الأولى، وسطى، أثناء، آخر، هذا سيأتي، مصحوبة بتراب، يبقى سبع مرات إحداهن بالتراب. نعم.
مكدر لمائها طهور لخبر مكدر مسلم،
هذه خبر مكدر، هذه صفة للإيه؟ للتراب، يعني لا بد وأن يكون هذا التراب مكدرا للماء في هذه الغسلة حتى يقال إنه المرة مصحوبة بتراب، المرة مصحوبة بتراب، يعني يخلط الماء بالتراب أو يوضع التراب ويوضع بعده الماء، المهم أنه في النهاية يتكدر الماء بالتراب حتى يحصل ما جاء في هذا الخبر. نعم.
لخبر مسلم: ظهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، وفي رواية له وعفروه 8 بالتراب بأن يصحب 7، كما في رواية أبي داود 7 بالتراب.
طبعا هنا معنى 8 هو فسره، يعني قال 8 ليست منفصلة عن 7، لا ده هو يعني يقول إن يغسل 7 مرات، الأولى بالتراب، الأولى بالتراب، ومرة قال 8 بالتراب. الأولى يعني المرة الأولى تكون مزيجا من الماء والتراب، فتعد بهذه التركيبة تعد مرة. طيب وفي 7 والـ8، قال 8 بالتراب يعني المرة 7 هي المركبة من ماء وتراب، مركبة من ماء وتراب. فبالنظر إلى أن هذا ماء وهذا تراب عددنا التراب 8، وإلا فهي فهي ليست 8 منفصلة، وإنما هي 7 مركبة مع الماء، مركبة مع الماء. فالعدد هنا بحسب الأفراد، والعدد في أولاهن بالتراب بحسب المركب، بحسب ما تركب من ماء وتراب عدناه الأولى. طيب وبحسب النظر إلى إن هذا ماء وهذا تراب، فقال يبقى الماء الغسلة 7 والتراب هو الغسلة 8، لكنها مصحوبة مع مع الغسلة 7 في الماء، مركبة مع الماء بتاع الغسلة 7. نعم.
وهي معارضة لرواية أولاهن في تعيين محل التراب فيتساقطان.
يعني عندي عندي حديث يقول أولاهن وحديث يقول أخراهن، حديث يقول أولاهن وحديث يقول 8 يعني الأخيرة، فتعارض هنا المحل، هل هي في الأول ولا في الآخر؟ قال فيتساقطان، يتساقطان تعبير من تعبيرات العلماء عما لا يمكن الجمع بينهما، فقل إن نترك هذه ونترك هذه لأن عندنا رواية أخرى يمكن أن نصير إليها. نعم.
ويكتفى بوجوده في واحدة من 7 كما في رواية الدارقطني إحداهن بالبطحاء.
البطحاء هو التراب، إحداهن بالبطحاء هو التراب. طيب إحداهن هنا عامة تشمل الأولى وتشمل الأخيرة وتشمل ما بينهما، هو أراد أن يقول إن أولاهن وأخراهن لا ليست نصا، وإنما إحداهن بما يشمل الأولى والأخيرة ويشمل أي موضع من الأثناء، ويبقى عمل بالحديث، يبقى ليست نصا في الحديث، هذا ما يريد أن يقوله. طبعا تعبير تساقط هذا تعبير لبعض العلماء، وإن كان التعبير بالتوقف والمصير إلى الرواية المفصلة أو الرواية العامة، هذا هذا التعبير روايتين، ونصير إلى رواية ثالثة تعمهما. نعم.
على أن الظاهر أنه لا تعارض بين الروايتين، بل محمولتان على الشك من الراوي، كما دل عليه رواية أخرىهن أو قال أولاهن.
عندي رواية أخرى قال فيه الراوي أولاهن أو أخرىهن هكذا بالشك، فعلمنا أن الرواية التي فيها أولاهن اقتصر فيها الراوي على ترجيح أحد الوجهين المشكوك فيهما، وإن الرواية التي فيها أخرىهن اقتصر أيضا راويها على وجه من الوجهين المشكوك فيهما، وطالما إن هو جهة شك فنرجح نرجح ما لا شك فيه، وهي رواية من جزم إحداهن. وهناك طبعا ألوان أخرى كثيرة من الجمع يمكن أن نجمع بها بين هذه الأحاديث، إلا أن رواية إحداهن عامة تشمل هذا وهذا.
وبالجملة لا
وبالجملة لا يقيد بهما رواية إحداهن لضعف دلالتهما بالتعارض أو الشك.
طبعا احنا هنا إذا حقق الرواية بعدها مباشرة نلجأ إلى إيه؟ بعدها مباشرة نلجأ إلى اللي مفهوم. عندنا جهة ثبوت وعندنا جهة إيه؟ جهة دلالة. جهة الثبوت حققنا هذه الأولى ولا الأخيرة ولا إحداهن، فقلنا لا إحداهن أولى من أولاهن أخرى. طب من جهة المفهوم يعني ما يفهم من
وقيس بالكلب الخنزير ولا يكفي بماء.
الأولى ولا البول وقياس العرق على مسألة الولو
العرق،
لأن
ورد فيه
الذي ورد فيه لأن العرق هو الذي ورد فيه الإيه؟ العرق هو عفوا الولوغ هو الذي ورد فيه النص. الولوغ هو الذي ورد فيه النص، ويقاس عليه البول ويقاس عليه العرق. ثم نبه لمسألة أخرى وهي مسألة إيه؟ ولا يكفي ذر التراب على المحل من غير أن يتبعه بماء، من غير أن يتبعه إيه؟ بماء. يبقى لابد من أنه يجعله في الأولى، في الثانية، في الثالثة، في الرابعة، في الخامسة، في السادسة، وهذه معناها أنه لا يضعه بعد الغسلة السابعة، لا يضعه بعد الغسلة السابعة، لأنه لو وضعه على المحل، لو وضع التراب على المحل في أي موضع من مواضع الغسلات ثم أتبعه ماء فلا ريب أنه يحصل به الإيه؟ يحصل به الفرد. نعم.
ولا مزجه بغير ماء ولا مزج غير
المطلوب الماء. المطلوب أن يمزج بالإيه؟ بالماء. فلو مزجه بغير ماء أيضا يضر، يعني لا يكفي. نعم.
ولا مزج غير تراب طهور كأشنان وتراب نجس أو مستعمل.
كل هذه الأشياء لو أضيفت إلى الماء لا تجزي. أضاف أشناء نوع من أنواع المطهرات، أضاف تراب ولكن نجس، أضاف ترابا ولكن مستعمل، لا، ولا بد وأن يضيف كما يضيف الماء الطهور، لا بد وأن يضيف التراب الطهور أيضا حتى يستعمل ذلك الماء في التطهير ويستعمل ذلك التراب في التطهير. فهو هو نفس التراب الذي يقال فيه إنه يصح به التيمم، هو التراب ايضا الذي يقال انه يصح فيه الايه، يصح فيه التطهير للايه، لنجاسه الايه، نجاسه الكلب. وطبعا احنا نعرف التراب النجس الذي خالطته نجاسه، تراب نجس هنا معناها تراب متنجس. ونعرف التراب المستعمل اللي هو التراب الذي على العضو من اثر التيمم او الذي تناثر حين الايه، حين الاستعمال في تيمم أيضا. نعم.
وأشار بقوله مكدر لمائها إلى أن الواجب من التراب ما يكدر الماء،
يعني هذا كلام عن مقدار الماء، مقدار التراب، مقدار التراب مع مقدار الماء الذي سيستعمله. فلا بد وأن يكون الماء غالبا بالإيه؟ بالكدرة، باللون، يعمل إيه؟ نوع من أنواع التكدير، كدرة للإيه؟ للماء، يغير لون الإيه؟ الماء.
ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل سواء
ويصل هو ماذا؟ ويصل يعني التراب بواسطته يعني بواسطة الماء. فلا بد من أن يكون الماء مكدر التراب مكدر للماء بحيث أنه يصل بواسطة الماء إلى جميع أجزاء المحل. لماذا؟ يعني كما سبق تكلمنا عن أن التراب لا ليس له صفة السيولة وليس له صفة الرقة الموجودة في الماء، فالماء يستطيع أن يسيل ويصل إلى كل جزء من أجزاء المحل النجس بخلاف التراب، فالذي سيحمل التراب إلى هذه الأجزاء إنما هو الماء. نعم.
سواء مزجهما ثم صبهما عليه أو تقدم
وضع. هنا حصل قبل الإيه؟ قبل الصب. نعم.
أو تقدم وضع الماء أو التراب على الأصح على الأرجح.
أو تقدم وضع الماء أو التراب. يعني ممكن يضع الماء أولا وبعد التراب، يضع التراب أولا وبعد الماء، لكن لا بد من حصول الإيه؟ الامتزاج. لا بد من حصول الامتزاج. نعم. على الأرجح يريد أن يقول إن إذا كان المحل مثلا يستوعب الماء ويحتفظ به، ثم إذا أضيف الماء حصلت القدرة للماء، أو وضع الماء أولا ثم وضع التراب فحصلت القدرة للماء بأي طريقة، المهم أن يصيب ذلك المحل تراب مع الماء أو ماء ممزوج بالتراب. لا.
وإن كان المحل رطبا لأنه وارد له قوة الماء.
وإن كان المحل رطبا، يقول سواء كان المحل الذي نريد أن ننجسه جامدا جافا أو كان إيه رطبا فيه رطوبة البول من الكلب، رطوبة الريق من الكلب ونحو هذا، فإنه إيه؟ إنه يجزئ. طب لماذا؟ لأنه هنا إشارة إلى إيه؟ إلى المزيج الذي اللي هو المركب من الماء والتراب وارد على الإيه؟ على المحل، له قوة الماء، له قوة الماء، ومعنى هذا إنه يزيل النجاسة ولو كانت رطبة. نعم.
ثم استثنى الأرض الترابية بقوله والأرض الترابية إذا تنجست بشيء مما مر لم تحتج إلى تعفير أي تتريب، إذ لا معنى لتتريب التراب.
طبعا هذا كلام عن مسألة النجاسة، ليست مسألة الإيه؟ الأرض النجسة. لا، هو يتكلم على الأرض إذا أردنا أن نطهرها من بول الكلب، من ولوغ الكلب والخنزير وما شابه، كيف نطهرها؟ هل نستعمل فيها أيضا سبع مرات إحداهن بالتراب؟ يقول لا، كفاية سبع مرات ولا يشترط التراب، لا نتربها. لماذا؟ لأنها أصلا ترابية، فكيف نترب التراب؟ هي ترابية، فيكفي فقط صب الماء عليها. نعم.
بخلاف الرملية والحجرية
اللي هي ليست ترابية. نعم.
ولو لم تزل عين النجاسة إلا بست غسلات مثلا حسبت واحدة.
يبقى إذا نظل نغسل الموضع حتى تزول عين النجاسة، وأول ما تزول نحسبها واحدة، وبعد الواحدة نبدأ نغسل كم؟ ستة أخرى. يبقى نغسل حتى تزول عين النجاسة من المحل، أول ما تزول نقول نحن الآن غسلنا واحدة، ونبدأ نستقبل بقية السبع غسلات. نعم.
وإن يصب رشاشه أي الماء الذي غسل به ما نجس بشيء من نحو كلب شيئا غسل بقية، أي بعدد ما بقي من الغسلات.
هذه عناية بالتحقيق للأمر وكيف يتم، أني أنا قائم على الغسل الآن فربما يتناثر شيء من الشيء النجس أو من مثلا الماء بعدما أضع على الثوب النجس فيتناثر على ثيابي أنا أو على بدني أنا، فكيف أطهره؟ فقال والله لو أصابك هذا الرشاش من الغسلة الأولى الثوب اللي عليك يحتاج إلى أن يغسل 6 مرات، وإذا أصابك في الغسلة الثالثة يبقى يحتاج إلى أن يغسل 4 مرات، وإذا أصابك في الغسلة السابعة يبقى يحتاج لا يحتاج إلى أن يغسل، وهكذا. يبقى كأنه جعل الثوب الذي أصابه الرشاش أو جعل البدن الذي أصابه الرشاش جزء من المغسول، جزء من المغسول، تغسله كما تغسل المغسول. نعم.
أي بعدد ما بقي من الغسلات السبع، ويجب التتريب إن كان لم يترب، بناء على الأصح أن لكل مرة حكم المحل، فيغسل ما تقاطر عليه شيء من الأولى من مرات المغلظة 6 ومن الثانية.
يبقى معنى هذا أيضا أن مسألة التتريب واردة في المسألة. ما معنى مسألة التتريب؟ التتريب هنا لو أني مثلا تربت في المرة الأولى وضعت التراب مع الغسلة الأولى، يبقى الغسلات الستة هتبقى بإيه؟ بدون تراب. طيب الغسلات الست التي بدون تراب في الغسلة مثلا الثانية وصل إلى بدني أنا شيء من الرشاش، شيء من الرشاش، في هذه الحالة يبقى يكفي أن أغسل بدني كما أغسل بقية الغسلات بدون تراب. طب لو فرضنا أني أخرت عملية التراب إلى الغسلة السادسة أو الغسلة الخامسة، والذي أصابني من الرشاش كان أصابني مثلا من المرة الرابعة، يبقى أنا بقي لي 3 غسلات، ومن ضمن هذه الغسلات فيها إيه؟ فيها غسلة بالتراب، فيها غسلة بالتراب. أنا كما قلت يعني جامع هذه المسألة كلها من بدايتها إلى نهايتها أن أعتبر بدني وأعتبر ثوبي الذي أصابه الرشاش جزءا من المغسول الذي أغسله، وأفعل فيه ما أفعل في ذلك المغسول من أول ما أصابني الرشاش إلى آخر الغسلات. فإن كان أصابني بعد التتريب يبقى علي الغسل فقط، وإن كان أصابني قبل التتريب يبقى علي الغسل وعلي التتريب كذلك. ويجب التتريب إن كان لم يترب، بناء على الأصح أن لكل مرة حكم المحل بعد الغسل بها، لأنها بعض البلل على المحل، فيغسل ما تقاطر عليه شيء من الإيه؟ من الأولى من مرات المغلظة 6 ومن الثانية 5 وهكذا. يعني تجعل البدن الذي أصابه الرشاش وتجعل الثوب الذي أصابه الرشاش جزءا من الشيء الذي تغسله، وتتعامل معه كما تتعامل مع الشيء الذي تغسله من أول ما أصابه الرشاش إلى النهاية، في العدد وفي الصفة. في العدد يعني في المرات الغسلات، وفي الصفة إن كان بتتريب أو إن كان بغير تتريب.
وخرج بما بقي من الغسلات المترشرش من السابعة فلا يجب غسله بناء على الأصح السابق.
إذا كان مثلا أصاب بدني رشاش من الغسلة السابعة، الغسلة السابعة هذه انتهى بها التطهير، طيب هل أغسل بدني سابعة؟ لا، خلاص انتهى، لا أغسل بدني ولا مرة، لا أولى ولا إيه ولا سابعة. يبقى أنا غسلت المرة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، وأنا بغسل السابعة أصابني منها رشاش، هذا الرشاش الذي أصابني ليس علي فيه شدة. نعم.
وقوله الذي منها فصل صفة للرشاش والضمير للسبع.
نعم.
وعندي ما نحو البراغي سيع في ما لم يكن بغير ثوب هكت فيه، فرع بالكثرة الماء القليل يطهر، وغيره إذا انتفت تغير بنفسه أو أخذ ماء أو ضمه لا ساتر لوصفه كطعمه. نقرأ بقى بيت مسح خفين ولا
نقرأ كلام الشيخ
شرح. وعندي ما نحو البراغيث مما لا نفس له سائلة كالقمل والبق.
هو يتكلم هنا عن مسألة ما لا دم له سائل. ما لا دم له سائل يكون فيه إيه؟ دماء، يكون فيه دماء، دماء اكتسبها من إنسان أو من حيوان ونحو هذا. عرفنا أن الدماء هي نجسة. طيب إذا كان الدماء من هذه الأشياء من نحو البراغيث، يعني من البراغيث وما كان مثل البراغيث كالقمل والبق وهكذا، ماذا نفعل فيها؟ نعم.
عفي وإن كثر لمشقة الاحتراز عنه كدم البثرات وكذا دم الدماميل والقروح ومحل الفصد والحجامة وونيم الذباب أي روثه، فيعفى عن كثيره أيضا على
يعني هنا نجاسة معفو عنها، كأنه تناول في هذا الكلام كله نجاسة المخففة والنجاسة المغلظة والنجاسة المتوسطة. نجاسة المخففة لما تكلم على البول للطفل الطفل بشروطه، والنجاسة المتوسطة لغيره غير هذا الطفل سواء كان من ذكر من أنثى أو من أنثى أو من خنثى أو من ذكر لم تتوفر له الشروط المذكورة مع الطفل، والنجاسة المغلظة في الكلب والخنزير وما إليه. وهنا يتكلم عن النجاسة المعفو عنها، فيقول إن هذه النجاسات التي تحصل من دم البراغيث وكذلك دم القمل ودم البق ودم البثرات التي تكون في الحبوب التي تظهر مثلا في الجلد وكذا، الدم الذي يكون من الدمامل وكذلك القروح ومحل الفصد والحجامة وأيضا من ونيم الذباب وروث الذباب، هذا يعفى عن قليله وعن كثيره أيضا على الراجح. القليل متفق عليه، والشيخ يقول إن الكثير منه أيضا يعفى عنه على الراجح. وكل هذا يتبع القاعدة الشهيرة المشقة تجلب التيسير. نعم.
وأشار بقوله ما لم يكن بغير ثوبها أي ثوب دماء نحو أي ثوب دماء نحو البراغيث اكتفي.
يعني هذه الأشياء حصلت في الثوب ولم تنتقل من ذلك الثوب إلى ثوب آخر. أما إذا أنت مثلا حككت الثوب في الملاء التي تنم عليه، أو حككت الثوب في مثلا الغطاء الذي تتغطى به، لا هنا انتقل إلى ثوب آخر، هذا الثوب الآخر نجس، لأن كما قلنا الرخص دائما هذا كله فيه رخص تقدر بقدرها، يعني في محلها الذي عفى عنه الشرع. أما إذا تجاوزت محلها أو ذهبت إلى ما هو أبعد منه أو استعملت فيما ليس يعني هو محل الرخصة مباشرة لا يأخذ حكم العفو وإنما ينقص. نعم.
اكتفي إلى أن شرط العفو ألا يكون الثوب الذي أصابه الدم زائدا على ملبوسه المحتاج إليه ولو للتجمل، وإلا
أيضا يقول إن هذا الثوب الذي يلبسه الإنسان والذي يحصل فيه العفو إنما هو الثوب الذي إيه؟ الثوب الذي يحتاجه الإنسان فقط. نعم.
وإلا لم يعف فيه إلا عن القليل.
يبقى ده فرق بين القليل والكثير. القليل يعفى فيه عن ثوب تحتاج إليه وثوب لا تحتاج إليه، ثوب يعني هو موضع ضرورة وموضع حاجة وموضع تجمل وموضع زينة وموضع حتى ولو كان الإنسان 100 ثوب، لكن القليل والكثير يعفى عنه في الثوب الذي للإنسان إليه ضرورة وأيضا الذي له إليه حاجة. نعم.
ويشترط أيضا أن لا يكون بفعله، فإن كان بفعله كان قتل براغيث أو عصر الدم لم يعفى عن الكثير عرفا.
هذا كله يعني كأنها قاعدة مضطربة في الأحكام الشرعية، إن ما كان فيه من رخصة فهو رخصة لما لا يقدر عليه الإنسان، يعني ما لا يقدر على دفعه. فأما إذا حصل بإرادة الإنسان وحصل به قصد الإنسان فإنه يعامل بنقيض قصده فيقال له قد كان بإمكانك أن تبتعد عن البراغيث فإن غلبتك فيعفى. طب لكن أنت الذي أتيت بالبرغوث أو بالقملة أو بالبقة ووضعتها على الثوب وقصعتها على الثوب فلا يعفى عن فعلك أنت، لما يعفى عن فعل الإيه؟ فعل ما يخرج عن يعني إرادتك أو ما يخرج عن استطاعتك. يبقى الرخصة هي موضع الإيه؟ موضع المسامحة، أو الرخصة موضع الاعتبار إذا كانت بإيه؟ بغير قصدك أنت، أما إذا حصلت بقصدك فمباشرة إيه؟ لا تعتبر يعني نجسة يعني. نعم.
فرع هو من درج تحت أصل كلي بالكثرة الماء القليل،
فإن كان بفعله كأن قتل براغيث أو عصر الدم لم يعفى عن الكثير عرفا، عن الكثير عرفا، كانوا يقول يعفى عن القليل أيضا، لكن الكثير، والكثير هنا ينيطه يعلقه بمسألة الحكم، مسألة العرف، العرف هو الذي يقول هذا قليل وهذا كثير، فالكثير لا يعفى عنه عرفا، وأما القليل فيعفى عنه في كل الأحوال الماضية. كأن هذا الموضع بيفرق بين القليل فيعفى عنه كحكم مضطرد، والكثير يعفى عنه في أحيان هو الضرورة والحاجة، ولا يعفى عنه في أحيان هو القصد والإيه؟ القصد وغير الحاجة. نعم.
فرع هو من درج تحت أصل كلي الكثرة الماء القليل يطهر، أي لا يطهر الماء القليل إذا تنجس إلا بكثرته، أي بلوغه.
يعني الطريق الوحيدة إلى تطهير الماء النجس أن يكثر، يضاف إليه ماء حتى يصل إلى الإيه؟ إلى الكثرة الشرعية المعروفة. نعم.
إلا بكثرته، أي بلوغه قلتين لا بزوال تغيره، فإذا بلغهما صار طهورا وإن قل بعد تفريقه.
يعني يتكلم هنا إنك توصل هذا الماء النجس إلى قلتين، ولا تكتفي بإزالة ما فيه من طعم سببته مثلا النجاسة، أو رائحة سببتها النجاسة، أو لون سببته النجاسة، لا، نتصل به إلى القلتين. طبعا المعتبر في وصوله إلى القلتين أنه يصل إلى القلتين وتزول الإيه؟ الصفة التي تنجس لأجلها، وإلا لو بقيت لكانت دليلا على بقاء الإيه؟ النجاسة. وإنما قول الشيخ هنا لا بزوال تغيره، يعني قبل الإيه؟ القلتين، فإذا بلغهما وزالت الإيه؟ وزالت تغير صار طهورا، يحكم بأنه الآن طهور، طهور يعني طاهر ومطهر لغيره. فإذا فرقته مرة أخرى صار مثلا في ثلاثة آنية، وكل إناء منها أقل من القلتين، هو أيضا إيه؟ هو أيضا طهور، لم يتغير عن طهوريته.
وغيره وهو الكثير إذا تنجس بغيره كما مر إنما يطهر إذا انتفى التغير، أي زال تغيره.
ما كان من الماء نجسا وهو فوق القلتين ما السبيل إلى تطهيره؟ السبيل إلى تطهيره أن يزول التغير الذي طرأ عليه بسبب النجس، الذي طرأ عليه بسبب النجس. فإذا كان مثلا النجاسة أحدثت له طعما يزول الطعم، إذا أحدثت له لونا حينما يزول اللون، إذا مثلا أحدثت له رائحة تزول هذه الرائحة، وطبعا عرفنا كيفية زوالها فيما سبق بأنها تزول بنفسها أو تزول بإضافة الماء الطهور، أو تزول مثلا برفع النجاسة ورفع ما حولها من الماء ويكون الباقي فوق القلتين وهكذا، وليس بإضافة إيه؟ مادة من شأنها أن تستر الإيه؟ تستر الطعم أو اللون أو الرائحة. نعم.
أي زال تغيره بنفسه بأن لم ينضم إليه شيء أو بأخذ ماء منه وكان الباقي كثير، أو ضمه أي الماء إليه أو بمجاور وقع فيه لا زواله ظاهرا بجامد ساتر لوصفه كطعمه أو لونه أو روح أو ريحه كجص وتراب ومسك فلا يطهر للشك في أن التغير زال أو استتر بل الظاهر أنه استتر.
يعني هذه هي الطرق التي بها نعلم أن الماء تغير من حالة النجس إلى حالة الطهور فأصبح طاهرا مطهرا. الحالة الأولى إن ينتفي التغير بنفسه، زالت الإيه؟ زالت الأوصاف التي حدثت بسبب النجاس، هذه واحدة بنفسه بأن لم ينضم إليه شيء، يعني مجرد مثلا المكس فترة، مجرد مثلا حبوب الريح، أي شيء من هذه الأشياء أزالت ما كان في الماء. طيب هذه واحدة. الثانية قال بأخذ منه، أنك أنت تأخذ الجانب الذي فيه النجاسة وقعت، فتضع مثلا لتر بعد تضع فيه مثلا ذنوب من ماء أو دلو فتأخذ النجاسة وما حولها من الإيه؟ وما حولها من ما حولها من الماء الذي تأثر بها، وبعدين يبقى الباقي فتنظر فيه هل الباقي كثير ولا قليل، إذا كان قليلا فهو نجس، وإن كان كثيرا يعني قلتين أو أكثر من القلتين فهو إيه؟ فهو طهور. ولذلك قال وكان الباقي من الماء كثيرا. قال التالت بقى أو ضمه، أو ضمه، أو ضمه بقى على حكاية البيت، أو ضمه أي الماء إليه، أضم ماء إلى إيه؟ إلى ماء. قال أو بمجاور وقع فيه، أو بمجاور وقع فيه، يعني لم يكن إيه؟ مخالطا، وإنما هو إيه؟ مجاور. لا زواله ظاهرا بجامد، يعني ما يكونش أنت أضفت إليه مثلا تراب، أضفت إليه مسك، وكان هذا الذي أضفته ساتر للوصف، ساتر للوصف من الطعم أو من اللون أو من الرائحة، لو أضفت جص هيغير الإيه؟ هيغير الطعم، لو أضفت مثلا تراب هيغير اللون، لو أضفت مسك هيغير الرائحة. في هذه الحالة لا يطهر. لماذا؟ لأن الأصل في الماء أنه نجس، حكم الماء الآن أنه نجس، هذا هو الأصل وهذا هو اليقين. طيب لما وضعنا شيئا من هذا الجص والتراب والمسك لا يتطهر الماء بذلك، لأن قال للشك في أن التغير لما أضفنا الجص والتراب والمسك زال، هل زال التغير؟ هل زال الطعم واللون الرائحة؟ هل زالت أو استتر؟ استتر لأن الجص غلب عليه، أو لأن التراب غلب على اللون، أو لأن المسك غلب على الرائحة. يقول بل الظاهر أنه استتر، حتى ولو لم يكن ذلك هو الظاهر وبقيت المسألة في دائرة الشك، حصل لم يحصل وجد عدل، في هذه الحالة نغلب الأصل وهو أن الأصل فيه النجاس، الأصل هو النجاس. طيب نترك مسألة المسح على الخفين تكون على بعضها في مجلس واحد بإذن الله، نبدأ فيه المرة القادمة، ولو في حد من إخواننا له سؤال يتفضل.
جزاكم الله خير سيدي.
اللهم أمين.
أخي عندنا قال أي الماء أو ضمه أي الماء إليه، الهاء الثانية تعود على الماء الثاني.
أو ضمه يعني ماء إلى الإيه؟ إلى ماء جديد.
أو بمجاور وقع فيه، كيف سيدي هاي؟
أو بمجاور وقع فيه،
يعني وقع فيه مجاور فينزع منه؟
نعم.
تمام. عندما قال سيدي إلا بكثرته،
يعني وقع فيه النجاسة مثلا، نعم. وكانت السبب فرفعنا النجاسة وبعدها صار الماء زالت التغير في الماء، كان التغير نتيجة وجود النجاسة فرفعناها، لأن الذي يمكن رفعه هو المجاور، أما المخالط لا يمكن رفعه.
نعم. السؤال آخر ذكرته سيدي، عندما قال تنجس إلا بكثرته، تكثير الماء يكون بماء، يعني حصل يكون ماء طاهر أم يمكن يكون بماء متنجس أو نجس؟
يعني لو فرضنا أن أضفنا ماء نجسا إلى ماء نجس فوصل إلى القلتين
فتغيرت الصفات.
طيب ما هو الحكم لزوال الأوصاف، فهل إضافة ماء نجس إلى ماء نجس تزول به الأوصاف؟ طب لو أضفنا ماء طاهرا إلى ماء نجس فزالت به الأوصاف، والحكم لهذين حكم لمسألة النجاسة حصلت نتيجة ماذا؟ نتيجة قلة الماء ونتيجة صفات النجاسة. فإذا أزلنا هذين السببين فصار الماء كثيرا وأيضا زالت أوصاف النجاسة، يتحول الماء إلى طهور
مهما كان الماء نجس أو متنجس.
مهما كان الماء.
لو ذكرت السؤال آخر سيدي، عندما قال في الصفحة السابقة وبالجملة لا يقيد بهما رواية أحداهن لضعف دلالتهما بالتعارض، هذه واضحة تقطع الصوت عندها، تعارض يخصص أحدهما أو الشك بمعنى.
ثانية واحدة. أيوة نعم معك. انقطع الصوت عند الكلام على مسألة التعارض في الروايات.
نعم التعارض
عندنا واحدة واحدة. عندنا مثلا الرواية الأولى تقول أولاهن بالتراب، والرواية الثانية تقول الثامنة بالتراب. قلنا في مسألة أولاهن بالتراب إن أولاهن هنا تسمية للمركب من الماء والتراب، الماء والتراب الاثنين صنعوا مركب، فأطلقنا على هذا المركب غسلة واحدة مكوناتها ماء وتراب، فلذلك سماها أولاهن وبعدها الثانية والثالثة هكذا إلى السابعة. في الرواية التي بعدها قال وعفروه الثامنة بالتراب، كلمة الثامنة هنا ليست زيادة على سبعة، لا إنما هي إيه؟ إنما هي جزء من السابعة، ولكن نظر إلى الإيه؟ المركبات اللي هو التراب جزء والماء جزء، فكأنه قال غسلنا ست مرات بالماء وغسلنا مرة أيضا بالماء فصارت هذه السابعة، وهذه السابعة خالقها تراب فسميناه ثامنا بهذا الاعتبار إنه تراب، وأما باعتبار الغسلة فهو إيه؟ ممزوج مع الماء اللي هو الغسلة السابعة، فلذلك يسمى إيه؟ سابعة ولا يسمى ثامنة. يبقى ثامنة فقط باعتبار إيه؟ إن الثامنة مركبة من جزئين، سابعة مركبة من جزئين، جزء هو الماء وجزء هو التراب. تمام إلى الآن؟ ولذلك فسرها بعدها قال بأن يصحب السابعة، التراب يصحب السابعة فيسمى ثامنة وليس ثامنة، وإنما هو جزء من الإيه؟ من السابعة. ثم قال السابعة بالتراب، رواية أبي داود، واحدة بتقول أولاهن بالتراب وفي رواية أخرى تقول أخراهن بالتراب، فأخراهن هي السابعة. طيب لكنها معارضة مع رواية إيه؟ أولاهن. التعارض في المحل، التعارض في المحل، بمعنى إن الأولى تخالف الآخرة، فمن أضاف التراب في الأولى لم يضفه في الآخرة، والذي أضاف في الآخرة لم يضفه في الأولى، يبقى هنا المحل المكان الموضع متعارض. قال فيتساقطان، يتساقطان هذه تعبير من التعبيرات التي يعبر بها بعض العلماء في مسألة الجمع بين الروايات، وإن وهو أنه إذا صحت الروايتان ولم يمكن الجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع فيقال يتساقطان. والصواب فما حققه الحافظ في النزهة قال نقول نتوقف، نتوقف ولا نقول إيه يتساقطون. تمام لماذا؟ لأنه في ظني أنا إن هما متعارضان، ممكن في وقت آخر ينكشف لي إن هما ليس بمتعارضين، أو إني في ظني أنا يظل الأمر متعارضين وعند غيري يقول لا ليس متعارضين، فمرة قال هذا ومرة قال هذا صلى الله عليه وسلم، أو أي نوع من أنواع الإيه الجمع، يبقى يتساقطان التعبير بس اللفظ ده ليس إيه ليس صواب. قال ويكتفى بوجوده في واحدة من السبع. الحكم الشرعي إنك أنت في واحدة من السبع أضفت التراب إلى الماء، في الأولى في الثانية في الثالثة في الرابعة في الخمسة في الستة في السبعة، كل هذا جائز في الإيه في الشرعي ويؤدي المقصود والمطلوب. لماذا؟ استدل له برواية أخرى خارج عن الروايتين المتعارضتين أو اللتين حصل فيهما الشك، قال كما في رواية الدارقطني. ماذا في رواية الدارقطني؟ قال إحداهن، إحداهن هذه كلمة عامة من الأولى إلى السابعة، بالبطحاء، بطحاء هي التراب. قال: على أن الظاهر أنه لا تعارض بين الروايتين بل محمولتان على الشك. خلاص هو وجد لهما إيه؟ مخرجا، فقال محمولتان على الإيه؟ الشك من الراوي. ما الذي دلنا على أن حصل شك من الراوي؟ الذي حصل فيه الشك إنه جاءت رواية أخرى تقول أخراهن أو قال أولاهن، كأن الراوي لم يسمع الكلمة أو سمعها ولم يضبطها أو ضبطها ونسيها بعد ضبطها، فقال إيه؟ هل قال أولاهن أو قال أخراهن؟ أنا لا أتذكر. فأمانة مني أحمل إليكم الإيه؟ وأدي إليكم كل ما سمعت، أولاهن أو قال أخراهن لا أتذكر. يبقى إذن الراوي الذي اكتفى بكلمة أولاهن في الرواية الأولى خالص رجح واحدا من الإيه؟ الأمرين. والراوي الذي قال أخراهن رجح واحدا من الأمرين، والأصل هو الشك. طيب إذا حصل الشك نطرح هذا الشك ونذهب إلى مسألة الإيه؟ إلى مسألة إحداهن. قال: وبالجملة لا يقيد بهما رواية إحداهن لضعف دلالتهما. يعني ترك مسألة الورود الآن وذهب إلى مسألة الدلالة. الورود النص كيف ورد إلينا؟ أولاهن ولا أخراهن ولا إحداهن؟ قال: والله من ناحية الورود تعارضت عندي أولاهن وأخراهن فأتوقف فيها، ومن ناحية الورود أيضا وردت إحداهن والدلالة منها واضحة، الدلالة واضحة فيها أخذها. أما الدلالة الموجودة في أولاهن وأخراهن فهي دلالة متعارضة، المفهوم هنا المعنى غير واضح. لماذا؟ لحصول الشك، فلا يمكن أن يحقق الإنسان الأمرين معا، الأولى والأخيرة. قال: دلالتهما بالتعارض أو الشك. كده انتهى الكلام.
تمام، الله يجزيك خير سيدي. السؤال الأخير فقط.
تفيت؟
نعم سيدي، الله يجزيك خير. واضح. عندما قوى شمل كلامهم لبن الآدمي، اللبن المقصود فيه الحليب المتعارف عليه وليس اللبن الرائب.
اللبن المقصود به لبن الإيه؟
الحليب المتعارف عليه يسمى الحليب وليس اللبن الرائب.
أنا أرى أيضا أن العموم في هذه المسألة أولى من التقييد بشكل من الأشكال. هو قال لبن، فكان اللبن مثلا جامد، كان اللبن من ثدي الأم مباشرة، كان اللبن مثلا موجور في إناء، كان اللبن مثلا أخذه من جهة الصعود، أخذه من جهة الفم، يعني شربه بنفسه، يعني فغر فهو ووضع فيه لبن. يعني الذي وصل إلى معدة هذا الولد ليس إلا لبنا فقط، على أي صورة كان اللبن، بأي شكل وصل، من أي مصدر كان. يبقى كلمة اللبن هذه كلمة عامة عرفة لا نقيدها بقلب،
معناها يدخل سيد اللبن.
هو إني متجه جدا أن يكون من آدمي ومن غير آدمي، إن يكون نجس ويكون غير نجس، يعني ما عامة.
على هذا يشمل سيد اللبن البودرة أو الطبي،
يعني هذا لا أظن، لا ليس بلبن، إنما هو غذاء، هذا طعام ليس بلبن.
هو يوصف يا سيدي كعوض عن لبن الأم،
وإن لكنه ليس بلبن. هل هو لبن؟
يعني لا أعتقد، هو يحمل صفات لا. اللبن
ليس بلبن، والله أعلم.
الله يجزيك خير سيدي.
اللهم آمين وجزاك الله. سؤال ثاني أخوانا، تفضل شيخ فهد.
السلام عليكم شيخنا، بارك الله فيك.
السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
حفظكم الله. شيخنا لم أفهم قول الشارح رحمه الله أو ضمه عند كلامه عن الماء الكثير، قال: إذا انتفى التغير بنفسه أو بأخذ ماء منه، ثم قال أو ضمه، قال الشارح أي الماء.
نعم، أو ضمه أي ضم الماء. نعم. أو ضمه يعني ضم ماء إلى الماء. طب هنا لو عندي مثلا خزان ماء، وهذا الخزان مثلا مثلا سعته 150 لتر، 150 نعم. لتر، ووقعت فيه نجاسة. هذه النجاسة لها أشكال، إما أن تكون جامدة مثل فأر مثلا ميت، أو ليست جامدة مثل بول صب فيها. إذا صب فيها البول هل يمكن تمييزه وفصله؟
لا.
لا، لا يمكن، لأنه يخالط الماء مخالطة شديدة لا يمكن فصلهما وتمييزهما. إذن هذا نجاسة بمخالط لا يمكن فصله. طيب ماذا أفعل في هذا؟ والله معك أنك تنتظر وقت حتى تزول رائحة البول وتزول يزول طعم البول وهكذا. طيب إذا زال بنفسه كان، فإذا لم يزل يمكن أن أفعل ماذا؟ يمكن مثلا أن تضيف إليه ماء جديدا، تمام؟ يمكن أن تضيف إليه ماء جديدا حتى إيه؟ حتى يكثر وتكون منه مثلا قلتين وأكثر، ولا تجد فيه صفات البول ولا طعم البول ولا لون البول ولا خلاص انتهت الصفات.
نعم.
هذا ضم ماء جديد إلى الماء الموجود، ضم ماء جديد إلى الماء الموجود بحيث يصل إلى القلتين أو أكثر من القلتين وتنعدم فيه صفات النجاسة. هذا هو سؤالك المباشر.
نعم.
طيب أو كان التغير بمجاور، وقع الفأر كما قلنا، الفأر لم يختلط بالإيه؟ بالماء، لم يختلط، انما ايه؟ انما تنبع منه نجاسه وتصل الى، فرفعت هذه النجاسه، رفعت مصدر النجاسه. بعد ما رفعتها او رفعتها ورفعت ما حولها من الماء، انظر بعد ما رفعتها فاذا النجاسه غير موجوده، وطعمها غير موجود، ولونها غير موجود، ورائحتها غير موجوده، خلاص طهر الماء. تمام. طيب لو فرضنا ان النجاسه أدركتها قبل ما تختلط، سواء كانت نجاسة جامدة يخرج منها ما يعكر الماء، أو هي سائلة بحيث أنها تمتزج بالماء، فأخذت مثلا الجانب الذي فيه النجاسة رفعته كله، رفعت الماء الذي فيه في جانب النجاسة، وليكن ربع الخزان، تمام؟ أخذت ربع الخزان، والباقي من الخزان قلتين أو أزيد من القلتين. في هذه الحالة هو زالت النجاسة وزال الماء الذي كان يغيرها. في هذه الحالة هذا الماء الباقي ماء إيه؟ ماء طهور.
وإن لم يضف إليه غيره.
قلتين، أولا قلتين، وثانيا هو إيه؟ وثانيا هو تغيرت، لا لم يتغير شيء منه، التغير لم يكن وصله. طيب السؤال، سؤالك المباشر عن كلمة أو ضمه، يعني أن تضم ماء جديدا إلى الماء القليل أو إلى الماء الكثير بحيث تذهب صفات النجاسة.
بارك الله فيكم شيخ، بارك الله فيكم.
شيخنا بارك الله فيكم. الفرق في الماء الكثير لو زال التغير بنفسه قال يطهر، لكن في الماء القليل قال لا بزوال تغيره، ما الفرق بينهما؟
أي الفرق بينهما هو فيما وصفت أنت الآن، هذا قليل وهذا كثير، والشرع فرق بين القليل والكثير. الحديث قال في القليل، في الكثير إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخمس، يبقى إذن هو لا يتنجس إلا إذا تغير. وأما ما سوى ذلك اللي هو الماء القليل أو الماء إذا تغير بمفهوم الحديث، نفس الحديث مفهومه ماذا يقول؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ما معناه؟ إذا لم يبلغ الماء قلتين فالخبث يؤثر فيه، فالخبث يؤثر فيه، مع حديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. فهذه المسألة، مسألة القليل والكثير، الحكم فيها للإيه؟ الحكم فيها هو الشرع، يعني الفرق هو الذي فرقه الشرع.
نعم. على هذا التغير بطول المكس يشترط فيه أن يكون الماء كثيرا؟
التغير بطول المكس، نعم. إحنا قلنا إن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة تنجس بمجرد ذلك، سواء ظهر تغير أم لم يظهر تغير.
نعم.
الحكم في الماء القليل لملاقات النجاسة بغض النظر عن غيره أو لا. لو فرضنا مثلا إن طفل صغير تبول في ماء قليل أقل من القلتين بخمسة أرطال، طبعا لا يغير في شيء، لا يغير فيه شيء مطلقا، لكن طالما انه قليل مباشره نحكم بانه نجس. فالحكم هنا للقله وليس للايه، وليس للتغير من عدم التغير. لما نحن نلجا لمساله التغير وعدم التغير هذه اذا زاد الماء عن الايه، عن الكله او عفوا اذا وصل الى الكله.
جزاكم الله خير.
اللهم امين وجزاك الله. شيخ محمد توفيق، الفرع فين في كلمه ايه؟
أكرمكم الله سيدي، حفظكم الله ويسرمكم. وقيس بالكلب الخنزير والفرع، إن قصد الفرع هو
الفرع من الكلب والفرع من الخنزير، ويعني لو كلب وخنزير تولد بينهما فرع، لو كلب مع شاه تولد منهما فرع مولود، يعني لو مثلا وهكذا.
أنا أشكل علي، قلت إن قصد ولد الكلب فهو كلب، يعني فلماذا قال الفرع؟
لا مش ولد الكلب.
نعم نعم.
إنما ولد الكلب مع الخنزير، كلب أيوة ذكر وخنزيرة أنثى، أو العكس.
نعم.
خنزير وكلبة أنثى.
نعم.
تمام.
نعم.
هذا نعم. فرع إيه؟ فرع كليهما. طب وفرع أحدهما مع حيوان طاهر، كأن مثلا نعم. كلب مع شاة، أو خنزير مع لودا، هذا نعم. المولود يأخذ حكم من؟ حكم النجس، حكم الايه، النجس، فياخذ حكم الكلب، ياخذ حكم الخنزير، ولا ياخذ حكم الشاة. لماذا؟ لانها ايه، الطاهره، هو ياخذ حكم النجس تغليبا للنجاسه.
ما شاء الله عليكم، اكرمكم الله سيدي، حفظكم الله، شكرا.
اللهم امين جميعا يا رب العالمين. سؤال ثاني. طيب، هذا وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.